إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في شرح الأبيات التي نظمها الإمام أبي بكر بن أبي داود، وهي المسمى بالحائية. وصلنا فيها إلى الأبيات التي ذكرها في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر معنا في الدرس الماضي الكلام على العشرة المبشرين في الجنة الذين ذكرهم في أبياته، ثم ذكر باقي الصحابة وما لهم من فضل وسابقة. فعنونت لهذا الفصل بعنوان اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. والأبيات التي ذكرها الإمام أبي بكر بن أبي داود هو نظمه، وقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. الواجب لهم علينا أيها الأحبة سلامة قلوبنا وألسنتنا، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى أيضا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا غاية في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما صح في الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي، وكانوا 310. وبأنهم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، نؤمن بذلك. وعدد المسلمين في بدر ورد في صحيح البخاري كما في حديث البراء بن عازب، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا 1400 وقيل 500، ذكر ذلك البخاري ومسلم في صحيحهما. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فالله عز وجل رضي عنهم وبعض المفتونين وبعض المنحرفين لم يرضوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونشهد أنهم أفضل القرون من هذه الأمة، كما صح الخبر في ذلك عند البخاري وأبو داود والترمذي، التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ما من بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما صح بذلك الخبر عند البخاري ومسلم، مع الاعتقاد أيها الأحبة بأنهم لم يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد، على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل الصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما جاء في آية الأحزاب وغيرها. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم. وهذا الباب قد انحرف فيه أقوام كثير، وخاصة الشيعة الرافضة الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في بيت النبوة، بل وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنبرأ إلى الله عز وجل من هذه الفئات الضالة المنحرفة الذين ولغت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يعتقدون أن عائشة أم المؤمنين التي اختارها الله عز وجل لنبيه أنها زانية في قولهم، فبرأها الله عز وجل من قولهم وشرهم، ولكنهم لا زالوا إلى اليوم أهل الرفض يتهمونها بالزنا، فنعوذ بالله من ذلك. ونبرأ أيضا ممن نحى نحوهم ممن يدعون أنهم على السنة وقد ولغت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير خاصة من الكتاب في هذا العصر الذين لم تدخل السنة بشاشة قلوبهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتقوا الله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فوقعوا فيهم وتعدوا عليهم واتهموهم باتهامات كتبت وبين أيدينا كما وقع سيد قطب في هذا الزمان في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه في كتابه ظلال القرآن وفي كتابه العدالة الاجتماعية وفي كتابه كتب وشخصيات وغير ذلك من الكتب التي كفر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم طعنا شديدا والعياذ بالله من ذلك. وأيضا من أولئك الذين قبل سيد قطب وبعد سيد قطب من الذين وقعوا وولغت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب كتاب التاريخ الإسلامي للنشار، وهو كاتب قد هلك ولكن بقي كتابه إلى اليوم في التاريخ الإسلامي يتداوله طلبة العلم المفتونين الذين لا يعلمون ما فيه من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله عز وجل من ما وقع أيضا من ذلك الرجل الذي وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائض القرن لما اتهم أبو سفيان واتهم ابنه معاوية أنهم سراق، وكذلك من طعنه في صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحمق عندما قال عنه اسمعوا هذا المهبول ماذا يقول. وابن الحمق هذا رجل قد أوتي ولدا كثير، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ إن لي من الأبناء 10 ما قبلت أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل إذا ذهب الله الرحمة من قلبك؟ فقال عائض القرن اسمعوا هذا المهبول ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقع كثير من أولئك الذين وقعوا وولغت ألسنتهم وزلت أقلامهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتبرأ إلى الله عز وجل منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي، خرجه أحمد والترمذي وابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي رواه مسلم والدارمي. وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فيا أمة الإسلام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فلذلك يجب على العبد أن يتبرأ من كل من وقع في قلبه أو من لسانه أو من قلمه أو زل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتبرأ إلى الله عز وجل منه ومما كتب ومما قال. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، فلذلك في الحديث صح أن حب الصحابة من الإيمان كما قال حب الأنصار أيضا من الإيمان، فلذلك لا بد للعبد أن يكون وقافا عند سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم القوم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم القوم الذين ائتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، هم القوم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم القوم الذين قدموا أموالهم وأنفسهم ودماءهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هم القوم الذين نقلوا لنا هذا الدين إلى اليوم. ولذلك أهل الزيغ وأهل الفساد يريدون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يسقطوا عدالتهم، ومن ثم يسقط ما نقلوه لنا من هذا الدين الصحيح. فلذلك لا بد أن يكون المسلم كيس فطن لأن يعلم مخططات هؤلاء الذين يتوارثون هذا الخزي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كابرا عن كابر، وهم يتوارثون هذا الخزي ويتوارثون هذا الطعن ويتوارثون هذا الحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليكن العبد ومنتبها لهؤلاء حتى تكون سنيا سلفيا، لا بد أن ترجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة ولما كان عليه أئمة هذا الإسلام كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل وكذلك الإمام الشافعي وكذلك أئمة الإسلام من بعدهم كأحمد والبخاري ومسلم وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم من أئمة هذا الإسلام الذي نقلون لنا هذا العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم وهذه الكتب التي تنتشر وفيها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على طالب العلم ويجب على أهل العلم عموما أن يحذروا من هذه الكتب ويحذروا من أهلها، وأن يبينوا للأمة هذا الطعن الشديد وهذا العداء الشديد لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء في هذا الدين الذي ائتمننا الله عز وجل عليه أن نبلغه للناس وأن نتعلمه من مضانه. ثم انتقل رحمه الله إلى أمر آخر وهو أمر عظيم وهو الإيمان بالقدر، فقال الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الإيمان بالقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الحديث الطويل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي هذه الآية والتي سأسوقها بيان على أن القدر أمر ديني تعبدي ركن من أركان الإيمان، من أسقطه فليس من أهل الإيمان. قال الله عز وجل: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر حديث جبريل عند مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: فأخبرني عن الإيمان، قد تقدم الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أخرجه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم وأحمد، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك. ويقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، وفي ذلك أهمية لا بد أن نركز مع هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان. أولا قال: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جمع خلقه قبل أن يخلقهم، وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل النار. والدليل على المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والأدلة على هذا، على هذه المرتبة، كثيرة جدا في كتاب الله. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لرجل عندما سأله: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، رواه مسلم وأبو داود. الإيمان بكتابة ذلك، وهذه المرتبة الثانية، الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح المحفوظ والقلم. والدليل على المرتبة الثانية قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقوله سبحانه وتعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ومن الأحاديث قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفيه أيضا حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: الإيمان بمشيئة الله النافذة، وهذه المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة. والدليل على المرتبة الثالثة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. والآيات في ذلك كثيرة. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، رواه البخاري وأبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، رواه مسلم أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، والآيات والأحاديث في إثبات هذه المرتبة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر كثيرة. أما المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. والدليل على هذا قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ومن الأحاديث ما ذكره الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، رواه مسلم والنسائي. والإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، وهذا يدل على أن أهل التوحيد المحققين للتوحيد على أقسامه تحقيق توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في إلهيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، أنهم لا يخرجون عن هذا أبدا، عن الإيمان بالقدر، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رواه البخاري ومسلم. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، أسأل الله العافية والسلامة. وهذا المذهب الخبيث ظهر في عهد الصحابة وأنكروه، وهو مذهب القدرية النفاة من المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق أفعالها، يخلق أفعاله خيرها وشرها، وأن الله منزه عن ذلك فلا يضاف إليه الشر، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذكر شارح الطحاوية حديث أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء. هذا هو الصحيح والطريق الأمثل مع أمثال هؤلاء من القدرية الذين ينفون قدر الله عز وجل، أن تتبرأ منهم كما تبرأ منه ابن عمر. ولذلك نحن براء من كل من أنكر القدر أو نفى القدر، لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي لا بد أن يكون عليه طلبة العلم
ولذلك السلفي من باب أولى أن يكون على علم بهذا وأن يتعلم من هذا الدين ما يحمي به نفسه من أولئك الذين يشبهون على الأمة في دينهم. فلذلك العلم هو الطريق الصحيح في نجاة الإنسان من الوقوع في الردى ومن الوقوع في المهالك ومن الوقوع في الطرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طرق أهل الباطل وأهل الشر. فإن الطريق الصحيح واحد، أما الطرق المتعددة المختلفة فهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود حين قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلذلك من تقوى الله عز وجل أن تقوم بالعلم وأن تطلبه لأن تنجو وأن تدعو إلى العلم الصحيح. وإن كثير من الناس إلا من رحم الله زهدوا في العلم وزهدوا في الطلب، ولذلك عند زهدهم في العلم وزهدهم في الطلب عرضوا أنفسهم للمشبهين الذين يشبهون عليهم في هذا الدين. فلذلك البدع كما يقول أهل العلم وكما قال سلفنا الصالح البدع خطافة، فلذلك تخطف من؟ تخطف من أولئك الذين عندهم أهواء، وتخطف أولئك الذين قصروا في الطلب العلم فأصبحوا لا يميزون بين الغث والسمين. فلذلك الجسر المتين والحصن الحصين للإنسان هو أن يتعلم دين الله وأن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا عليه وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتذر للإخوة الليلة يعني متعب، ولكن معلش سامحوني أيها الأحبة، جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في شرح الأبيات التي نظمها الإمام أبي بكر بن أبي داود، وهي المسمى بالحائية. وصلنا فيها إلى الأبيات التي ذكرها في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر معنا في الدرس الماضي الكلام على العشرة المبشرين في الجنة الذين ذكرهم في أبياته، ثم ذكر باقي الصحابة وما لهم من فضل وسابقة. فعنونت لهذا الفصل بعنوان اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، والأبيات التي ذكرها الإمام أبي بكر بن أبي داود هو نظمه، وقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. الواجب لهم علينا أيها الأحبة سلامة قلوبنا وألسنتنا، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى أيضا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا غاية في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما صح في الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي، وكانوا 310. وبأنهم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة نؤمن بذلك. وعدد المسلمين في بدر ورد في صحيح البخاري كما في حديث البراء بن عازب، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500، ذكر ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فالله عز وجل رضي عنهم وبعض المفتونين
وبعض المنحرفين لم يرضوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونشهد أنهم أفضل القرون من هذه الأمة كما صح الخبر في ذلك عند البخاري وأبو داود والترمذي، التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ما من بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما صح بذلك الخبر عند البخاري ومسلم، مع الاعتقاد أيها الأحبة بأنهم لم يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد، على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل الصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما جاء في آية الأحزاب وغيرها. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم. وهذا الباب قد انحرف فيه أقوام كثير، وخاصة الشيعة الرافضة الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في بيت النبوة، بل وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنبرأ إلى الله عز وجل من هذه الفئات الضالة المنحرفة الذين ولغت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يعتقدون أن عائشة أم المؤمنين التي اختارها الله عز وجل لنبيه أنها زانية في قولهم، فبرأها الله عز وجل من قولهم وشرهم، ولكنهم لا زالوا إلى اليوم أهل الرفض يتهمونها بالزنا، فنعوذ بالله من ذلك. ونبرأ أيضا ممن نحى نحوهم ممن يدعون أنهم على السنة وقد ولغت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير، وخاصة من الكتاب في هذا العصر الذين لم تدخل السنة بشاشة قلوبهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتقوا الله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فوقعوا فيهم وتعدوا عليهم واتهموهم باتهامات كتبت وبين أيدينا، كما وقع سيد قطب في هذا الزمان في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه، في كتابه ظلال القرآن، وفي كتابه العدالة الاجتماعية، وفي كتابه كتب وشخصيات، وغير ذلك من الكتب التي كفر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم طعنا شديدا والعياذ بالله من ذلك. وأيضا من أولئك الذين قبل سيد قطب وبعد سيد قطب من الذين وقعوا وولغت ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب كتاب التاريخ الإسلامي للنشار، وهو كاتب قد هلك ولكن بقي كتابه إلى اليوم في التاريخ الإسلامي يتداوله طلبة العلم المفتونين الذين لا يعلمون ما فيه من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله عز وجل من ما وقع أيضا من ذلك الرجل الذي وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائض القرن لما اتهم أبو سفيان واتهم ابنه معاوية أنهم سراق، وكذلك من طعنه في صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحمق عندما قال عنه اسمعوا هذا المهبول ماذا يقول. وابن الحمق هذا رجل قد أوتي ولدا كثير، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ إن لي من الأبناء 10 ما قبلت أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل إذا أذهب ذهب الله الرحمة من قلبك. فقال عائض القرن اسمعوا هذا المهبول ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقع كثير من أولئك الذين وقعوا وولغت ألسنتهم وزلت أقلامهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتبرأ إلى الله عز وجل منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي، خرجه أحمد والترمذي وابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي رواه مسلم والدارمي. قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فيا أمة الإسلام هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فلذلك يجب على العبد أن يتبرأ من كل من وقع في قلبه أو من لسانه أو من قلمه أو زل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتبرأ إلى الله عز وجل منه ومما كتب ومما قال. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، فلذلك في الحديث صح أن حب الصحابة من الإيمان كما قال حب الأنصار أيضا من الإيمان، فلذلك لا بد للعبد أن يكون وقافا عند سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم القوم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم القوم الذين ائتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، هم القوم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم القوم الذين قدموا أموالهم وأنفسهم ودماءهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هم القوم الذين نقلوا لنا هذا الدين إلى اليوم. ولذلك أهل الزيغ وأهل الفساد يريدون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يسقطوا عدالتهم، ومن ثم يسقط ما نقلوه لنا من هذا الدين الصحيح. فلذلك لا بد أن يكون المسلم كيس فطن لأن يعلم مخططات هؤلاء الذين يتوارثون هذا الخزي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كابرا عن كابر، وهم يتوارثون هذا الخزي ويتوارثون هذا الطعن ويتوارثون هذا الحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليكن العبد ومنتبها لهؤلاء حتى تكون سنيا سلفيا، لا بد أن ترجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة ولما كان عليه أئمة هذا الإسلام كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل وكذلك الإمام الشافعي وكذلك أئمة الإسلام من بعدهم كأحمد والبخاري ومسلم وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم من أئمة هذا الإسلام الذي نقلون لنا هذا العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم وهذه الكتب التي تنتشر وفيها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على طالب العلم ويجب على أهل العلم عموما أن يحذروا من هذه الكتب ويحذروا من أهلها وأن يبينوا للأمة هذا الطعن الشديد وهذا العداء الشديد لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء في هذا الدين الذي ائتمننا الله عز وجل عليه أن نبلغه للناس وأن نتعلمه من مظانه. ثم انتقل رحمه الله إلى أمر آخر وهو أمر عظيم وهو الإيمان بالقدر، فقال الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الإيمان بالقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الحديث الطويل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي هذه الآية والتي سأسوقها بيان على أن القدر أمر ديني تعبدي ركن من أركان الإيمان، من أسقطه فليس من أهل الإيمان. قال الله عز وجل: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر حديث جبريل عند مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: فأخبرني على الإيمان. قد تقدم الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أخرجه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم وأحمد. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك. ويقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: الإيمان بالقدر على أربعة مراتب. الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، وفي ذلك أهمية لا بد أن نركز مع هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان. أولا قال: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جمع خلقه قبل أن يخلقهم، وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل النار. والدليل على المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والأدلة على هذا على هذه المرتبة كثيرة جدا في كتاب الله. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لرجل عندما سأله: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، رواه مسلم وأبو داود. الإيمان بكتابة ذلك، وهذه المرتبة الثانية، الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح المحفوظ والقلم. والدليل على المرتبة الثانية قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى إن ذلك في كتاب، وقوله سبحانه وتعالى قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن الأحاديث قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفيه أيضا حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال الإيمان بمشيئة الله النافذة، وهذه المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة. والدليل على المرتبة الثالثة قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، والآيات في ذلك كثيرة. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، رواه البخاري وأبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، رواه مسلم أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، والآيات والأحاديث في إثبات هذه المرتبة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر كثيرة. أما المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. والدليل على هذا قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ومن الأحاديث ما ذكره الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، رواه مسلم والنسائي. والإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. وهذا يدل على أن أهل التوحيد المحققين للتوحيد على أقسامه تحقيق توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في إلهيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، أنهم لا يخرجون عن هذا أبدا، عن الإيمان بالقدر، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رواه البخاري ومسلم. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، أسأل الله العافية والسلامة. وهذا المذهب الخبيث ظهر في عهد الصحابة وأنكروه، وهو مذهب القدرية النفات من المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق أفعالها، يخلق أفعاله خيرها وشرها، وأن الله منزه عن ذلك، فلا يضاف إليه الشر، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذكر شارح الطحاوية حديث أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء. هذا هو الصحيح والطريق الأمثل مع أمثال هؤلاء من القدرية الذين ينفون قدر الله عز وجل، أن تتبرأ منهم كما تبرأ منه ابن عمر. ولذلك نحن براء من كل من أنكر القدر أو نفى القدر، لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي لا بد أن يكون عليه طلبة العلم. ولذلك السلفي من باب أولى أن يكون على علم بهذا، وأن يتعلم من هذا الدين ما يحمي به نفسه من أولئك الذين يشبهون على الأمة، الذين يشبهون على الأمة في دينهم. فلذلك العلم هو الطريق الصحيح في نجاة الإنسان من الوقوع في الردى، ومن الوقوع في المهالك، ومن الوقوع في الطرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طرق أهل الباطل وأهل الشر. فإن الطريق الصحيح واحد، أما الطرق المتعددة المختلفة فهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود حين قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلذلك من تقوى الله عز وجل أن تقوم بالعلم وأن تطلبه لأن تنجو، وأن تدعو إلى العلم الصحيح. وإن كثير من الناس إلا من رحم الله زهدوا في العلم وزهدوا في الطلب ولذلك عند زهدهم في العلم وزهدهم في الطلب عرضوا أنفسهم للمشبهين الذين يشبهون عليهم في هذا الدين، فلذلك البدع كما يقول أهل العلم وكما قال سلفنا الصالح البدع خطافة، فلذلك تخطف من؟ تخطف من أولئك الذين عندهم أهواء، وتخطف أولئك الذين قصروا في الطلب، قصروا في طلب العلم فأصبحوا لا يميزون بين الغث والسمين. فلذلك الجسر المتين والحصن الحصين للإنسان هو أن يتعلم دين الله، وأن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتذر للإخوة الليلة يعني متعب، ولكن معلش سامحوني أيها الأحبة، جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.